أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النظرية الرابعة هي النظرية القائلة بأن أموال الدولة المسلمة، نعم، لا لا ثق، النظرية القائلة بأن أموال الدولة المسلمة هي من مجهول المالك دون الدولة الكافرة فهي محكومة بحكم أموالهم، أموال الكفار، يعني لا احترام لها ويجوز أخذها من باب الاستنقاذ. البعض يخلط بين عدم احترام أموال الكفار وبين عدم ملكية الكفار. لم يقل أحد ولا دلت الأدلة أن الكافر لا يملك، لكن على كل حال ولايته غير محترمة على أمواله، الكافر الحربي طبعا. هذه النظرية تبناها غير واحد من فقهاء العصر، على رأسهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وتابعه عليها وجوه تلامذته تقريبا، السيد السيستاني حفظه الله، الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه، نعم خالف بعض أعظم تلامذته في ذلك الشيخ الوحيد حفظه الله. على كل حال، وقول السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي بل وغيرهم بهذه المقالة لم يتجلى عبر أبحاث علمية له للأسف الشديد، ولكن فتاواهم واستفتاءاتهم شاهدة بهذا بوضوح، فإن الكتب الفتوائية والاستفتائية طفحت بمقالتهم بأن هذه الأموال إذا كانت في دولة إسلامية يطبق عليها أحكام مجهول المالك، بل صرح السيد الخوئي في بعض استفتاءاته وتلميذه التبريزي أيضا رحمه الله بأن هذا لا يفرق فيه بين الدولة الإسلامية الشرعية والدولة الإسلامية غير الشرعية، يعني الدولة الإسلامية التي يتولاها ويقودها حاكم شرعي أو الدولة الإسلامية التي لا يقودها الحاكم الشرعي، يقودها السلطان الجائر، لا فرق، من باب أن الدولة لا تتملك، قبل أن نصل إلى الولاية، السلطان الشرعي ولاية شرعية، يقول قبل الحديث عن الولاية الشرعية أصلا الدولة لا تملك أموالها، أموال مجهول المالك. طبعا في الفتاوى تارة يعبرون حكمها حكم مجهول المالك، وبعضها يقولون هي من مجهول المالك، أو هي منضوية تحت عنوان مجهول المالك، فيفهم شيء من التأرجح في التعبيرات بين كون أموال الدولة موضوعا من مجهول المالك أو لا، هي أموال مختلطة وحكمها حكم مجهول المالك. عموما هذه قضية اجتهادية استنباطية لا ترتبط بالتشخيص من الفقيه بما هو حاكم شرع، القضية قضية تشخيص أن هذه الأموال على ضوء الفقه ما هي، فهي قضية كبروية، حكم كلي إلهي، لابد أن نستنبط حكمه على ضوء الأدلة المتوفرة بين أيدينا. من الواضح بداية أن القول بهذه النظرية لا يصار إليه إذا ما تمت إحدى النظريات الثلاثة السابقة، يعني لو قلنا بملكية الدولة مطلقا، أو قلنا بملكية الدولة الإسلامية، أو قلنا بملكية خصوص الدولة الشرعية من الدولة الإسلامية، أو قلنا بأن هذه الأموال مالكها ليس عنوان الدولة، عنوان بيت مال المسلمين، وهي النظرية الثالثة، إذا تمت أي واحدة من هذه النظريات الثلاث لن يصار إلى القول بأن هذه الأموال العامة هي أموال مجهولة المالك أو بحكم المال المجهول. وحيث قد تمت النظرية الثالثة سابقا عندنا وإحدى النظريتين الأولى والثانية عند غيرنا، فعلى مبنى من تمم إحدى النظريات الثلاث لا يصار إلى هذه النظرية الرابعة. فقول السيد رضوان الله تعالى عليه ومن وافقه على ذلك بأن هذه الأموال من مجهول المالك أو بحكم مجهول المالك يعني أنه لم تتم عندهم إحدى النظريات الثلاثة السابقة. هذا أمر واضح جدا ولا يحتاج إلى أن نستدل عليه، لأنه إذا كانت هذه الأموال لبيت المال أو كانت للدولة الإسلامية أو لمطلق الدولة فلن تطبق عليها أحكام مجهول المالك حينئذ، لأن أحكام مجهول المالك هي أحكام المال الذي يكون لمحترم المال وهو غير مشخص، غير مشخص، إما أننا لا نعرفه أصلا أو نعرفه ولكننا فقدناه ولا يمكن الوصول إليه، أحد العنوانين، مجهول المالك أو مفقود المال. من هنا في بحث مجهول المالك أنا كنت أعبر بمفقود المالك غالبا. على هذا الأساس اتضح موطن وموقع هذه النظرية من بقية النظريات، كما أن هذه النظرية لها حق التقدم على النظرية القادمة الخامسة القائلة بأن أموال الدولة من المباحات الأولية، إما موضوعا أو حكما على الأقل، لوضوح أنها إذا كانت من أموال مجهول المالك فلن يصار حينئذ إلى القول بالإباحة. إذن فنحن رتبنا النظريات بشكل تراتبي جيد على مستوى التسلسل، ليس مجرد ترتيب شكلي، حتى على مستوى البحث هناك تراتبية بين هذه النظريات الخمسة. جيد، بتمامية النظرية الثالثة عندنا اتضح أن هذه النظرية لا يصار إليها ولا وقع لها، ولا يمكن لنا أن نذهب إلى أن الأموال العامة المسمات في العصور المتأخرة بخزينة الدولة أو أموال الدولة لا يمكن أن يقال بأنها أموال مجهولة المالك، لا موضوعا ولا حكما. ها؟ هذه الرابعة. نعم، نحن لا ننكر أن أموال الدولة، وقد أشرنا إلى هذا سابقا، تشتمل على بعض الأموال التي تكون موضوعا من مجهول المالك، لوضوح أن أموال الدولة في الجملة يوجد جزء من مكوناتها أموال لمحترم المال وهو لا يتشخص غالبا، إذا تشخص ما عندنا مشكلة، لا يتشخص غالبا، وحينئذ تشكل أموال مجهول المالك جزءا لكن غير كبير من الأموال التي تدخل إلى خزينة الدولة، لأن جزء من الأموال هو من الأنفال، جزء من الأموال هو من الأملاك العامة للمسلمين، جزء من الأموال هو نتيجة المعاملات التي أجريت على هذين العنوانين، التعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى، جزء من الأموال ضرائب حقة تؤخذ من رعايا أجانب لا احترام لأموالهم، إذا ما شاءوا أن يدخلوا إلى الكيان وإلى الدولة الإسلامية كحقوق التأشيرات وضرائب الدخول وإلى ما هنالك من قضايا من هذا القبيل، أيضا جزء لكنه جزء يسير بالقياس إلى بقية الأموال تشكله الضرائب الباطلة والاختلاسات وما يؤخذ من الظلامات إن صح التعبير من الأفراد المحترمين المال، هؤلاء أموالهم راح تتحول إلى أموال مجهولة المالك. وبعضهم يقول أيضا هناك عنوان آخر وهو أموال محترمي المال الذين يتعاملون تجاريا مع الدولة بناء على بطلان هذه المعاملات، حينئذ سوف تنتقل هذه الأموال إلى الدولة وتصير أموال مجهولة المالك. أقول الصحيح أن هذه الأموال من الصعب أن نقول بأنها أموال مجهولة المالك، لماذا؟ لأن الناس يتعاملون عن طيب نفس مع هذه الدولة، وكثير منهم مع التفاتهم إلى أن فقيههم يفتي ببطلان المعاملة ومع ذلك يقدم على المعاملة حتى يحصل على البدل، سواء صحت بعنوان معاملة بيعية أو لم تصح بعنوان معاملة بيعية، بيع وشراء. وعلى هذا الأساس فهذه الأموال تصبح معرضا عنها بالدقة ولا تصير
أموالا لمحترم المال مع عدم تشخيصه. إذن في الجملة الخزينة هذه الأموال العامة فيها ما هو من أموال عامة المسلمين، فيها ما هو وفيها كما صار واضحا أموال مباحة، أيضا فيها أموال مجهولة المالك، لكن هذه الأموال لا تشكل النسبة المئوية الأكبر أو العالية من الخزينة الوطنية أو الأموال العامة الموجودة في هذه الخزينة. وحينئذ لا يتولد لدينا أكثر من علم إجمالي باشتمال أموال الخزينة على هذه الأموال المجهولة المالك التي تشكل لنفترض 10% من أموال الخزينة مثلا، ولا يخفى أن هذا العلم الإجمالي نتيجة سعته خرج عن كونه شبهة محصورة، وخرجت كثير بل أكثر أطرافه عن محل ابتلاء هذا المؤمن الفرد المؤمن الذي ابتلي بالتعاطي والتعامل مع الدولة وأخذ أموالها. وحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يخفى أنه علم إجمالي غير منجز. يحتمل أن ما وقع في يدي أنا المتعامل مع هذه الدولة القابض منها كموظف أو كأستاذ أو كمتعامل أو إلى ما هنالك، يحتمل أن يكون من مجهول المالك ويحتمل أن لا يكون، والنسبة المئوية الأكبر أن لا يكون. فحينئذ في أحسن الحالات هو شبهة مصداقية لمجهول المالك، شبهة مصداقية لمجهول المالك. فكيف نطبق عليه أحكام مجهول المالك مع أنه لم يثبت الموضوع؟ لا بد أن يثبت أن هذا المال هو مال لمحترم المال حتى نقول لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لآخذه أن يأخذه إلا إذا كان أهلا للصدقة، مؤمنا مثلا، فقيرا، إلى ما هنالك. مصارف مجهول المالك بالدقة، وحيث إن الشبهة مصداقية لا يوجد علم إجمالي منجز في المقام، فحينئذ لا تطبق عليه أحكام مجهول المالك، لا تطبق عليه أحكام مجهول المالك. وجعل كل هذه الأموال بحكم أموال مجهول المالك بمعزل عن ولاية الحاكم واقعا ليس على ما ينبغي، بعد اتضاح أن المكونات لبيت المال فيها من مجهول المالك وفيها الكثير من غيره. فعندما نأخذ من يد قد نحتاج إلى الإجازة، وهذا ما سنبحثه في المقام الثاني، لأن هذه الأموال سواء كانت مجهولة المالك أو غير مجهولة المالك لا ولاية لمن؟ للمعطي عليها على المستوى الشرعي. فقضية الاحتياج إلى الإجازة لا تختص بمجهول المالك، لكن عنوانتها تحت عنوان مجهول المالك هو مورد الإشكال لدينا. وعلى هذا الأساس فأصحاب هذه النظرية بالدقة لا يوجد لديهم دليل من الآيات والروايات أو الإجماعات أو القواعد الشرعية العامة على أن هذه الأموال أموال مجهولة المالك. كل ما لديهم هو التوصيف لهذه الأموال وأنه هل ينطبق عليها عنوان مجهول المالك، يعني مال لمحترم المال المفقود أو غير المشخص، أم لا ينطبق عليها هذا العنوان. خب من البداهة بمكان، وهذا يعرفه السيد الخوئي ويعرفه هؤلاء الفقهاء العظام، أن هذه الأموال فيها ما هو كذلك وفيها ما ليس كذلك، فهو شبهة مصداقية لمجهول المالك. خب مجهول المالك يستدعي احتياط زائد، له أحكام زائدة على أحكام هذه الأموال فيما لو كانت من المباحات الأولية أو المباحات الثانوية أو الأنفال أو أموال المسلمين العامة، يوجد أثر زائد مستحقه لا يكون إلا الفقير وإلى ما هنالك. فعليه، فكيف يا سيدنا تقول ينطبق عليه أحكام مجهول المالك على الإطلاق مع أنه شبهة مصداقية لها؟ هذا السؤال الكبير برسم أصحاب هذه النظرية، وهم حتما، لا أريد أن أظلم، هم حتما غير غافلين عن اشتمال أموال الدولة على هذا. فلماذا يقولون بهذا؟ سأل بعض أفاضل تلامذة السيد الخوئي السيد عن وجه فتواه بذلك، والتي صارت كما قلنا محورا لفتاوى تلامذته. ها، فقال بأنني أنا لا مانع من ملك عنوان الدولة، ولكن ليس في الأدلة بين أيدينا ما يدلل على ملك هذا العنوان إثباتا. ومن هنا فتبقى هذه الأموال حينئذ ليست على ملك الدولة. أقول لو سلمنا هذا الكلام الذي يقوله رضوان الله تعالى عليه من أنه لا دليل، ولم نتمم إحدى النظريات الثلاثة السابقة، ليست النتيجة هي أن تصير هذه الأموال أموال مجهولة المالك، بل هي أموال مختلطة، فيها مجهول المالك وفيها غير مجهول المالك. كل مال قبضته، ولا يوجد علم إجمالي منجز، أؤكد على هالنقطة، فكل ما قبضته من هذه الأموال، كل ما أقبضه من هذه الأموال شبهة مصداقية لمجهول المالك، فكيف أطبق عليه أحكام مجهول المالك مع أنه شبهة مصداقية؟ قد يقال ذبا ودفاعا عن السيد ومن تبعه بأن المكلف في العملية الواحدة مع الدولة، في التعامل الأول مع الدولة، في التعامل الثاني مع الدولة، قد لا يكون لديه علم إجمالي منجز، ولكن يوجد لدى هذا الإنسان علم إجمالي تدريجي منجز على كل حال، لأنه يعلم أنه في طول حياته في ابتلائه بالتعاملات مع الدولة سوف يبتلى بقبض مجهول المالك، لأن احتمال أن لا يكون شيء مما يقبض هذا الموظف على مدى 20-30 سنة من الأموال هو من أموال الناس الذين دفعوا للبنك، دفعوا لمؤسسات الدولة، فصار من مجهول المالك، هذا احتمال ضئيل بل منتفي. وما دام يعلم أنه إما الآن يقبض أو سيقبض غدا أو سيقبض بعد غد أو سيقبض بعده، فهذا علم إجمالي تدريجي، وقد حقق في علم الأصول أن العلم الإجمالي التدريجي منجز كالعلم الإجمالي غير التدريجي. خب هذا الكلام وحدته على مدعيه، من قال بأن هذا الإنسان سيبتلى ما دام الأموال المجهولة المالك؟ مو كما يتصور كل التعاملات مع الدولة تصيرها أموال مجهولة المالك، قلت قسم كبير تعامل مع الكفار الحربيين دول، مولانا مئات بل ألوف المتعاملين من الأفراد مع الدولة ما يساوون صفقة سلاح بين الدولة ودولة كافرة، بين الدولة ودولة كافرة تستورد منها النفط، وأكثر دولنا الحمد لله نفطية. ها، فحينئذ كثير من الأموال أو معظم الأموال هي أموال أنفال، هي أموال مباحة، هي أموال غير محترمة المالك إلى ما هنالك، فكيف نأتي ونطبق عليها عنوان مجهول المالك؟ أيضا المتعاملون من المسلمين قلنا كثير منهم أعرضوا عن أموالهم وهم راضون بإعطائها للدولة. مو تقول لي أنت سماحة السيد الخوي أو سماحة السيد السيستاني هل إتلاف للمال؟ أنا راضي ما دمت أخذ في مقابله ما يربحني من السلع التي أشتريها من شركات الدولة، ما عندي مشكلة، ولدي من حاكم شرعي إجازة فيما أقبضه أنا كمتدين، ما عندي مشكلة. إذن هذا لا يعود مالي المحترم الذي أتلفته، أنا أتلفته باختياري وبإرادتي، لم أتحفظ على ملكيتي له، أعلم أنه سيتلف سيذهب، ومع ذلك بطيب نفس أفعل هذا لأقبض في مقابله.
إجازة مني للآخرين أن يتصرفوا بمالي
على كل حال، لكن مو بعناوينهم الشخصية، بعنوان أنهم موظفون في الدولة وما لهم ولاية بهذا العنوان من طرف الدولة، هم ما لهم ولاية على الأموال اللي يعطوني إياها في المقابل. عموما هذا إتلف باختياري، لا يبقى المال مالي، كمن ألقى متاعه في البحر أتلفه. فجاء شخص آخر، أيوجد إعراض؟ أيوجد إعراض أوضح من هذا؟ إذن مجهول مالك يبقى شيء قليل يا إخوان، من أين لنا أن نحرز أن هناك علم إجمالي على طول الخط في التعاملات مع الدولة، ثم هذا لا ينتج النتيجة التي يرومونهم، وكل الناس موظفين في الدولة، كثير من الناس لا يأخذون من الدولة إلا في حالات قليلة، كثير من أهل القرى والأرياف وإلى آخره قد لا يأخذ في حياته إلا كم مرة من الدولة. ها؟ مضافا إلى البطالة مضافا على هالأساس، واللي يأخذ من أيدي الأفراد أخذ من أيدي الأفراد المالكين، لأن ذولا على هالنظرية ملكوا بإجازة الحاكم الشرعي إما الخاصة أو العامة. إذن فلا يتشكل علم إجمالي حتى تدريجي من هذا القبيل.
أبو الشيخ تدريجي، لا يكون تدريجي أن يكون هذا الدرج، يعني صح التعبير، الفترة تكون كلما
أنت مبتلا بمجهول المالك إما الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة،
لا بد أن يكون الاحتمال مع الفترة الاحتمال يكبر. أما إذا كان الاحتمال باق على حاله
مو يكبر. أنا أعلم شيخنا.
لا لا قصدي
يكبر. أنت كم تعيش؟ هل نفترض فرضية كم تعيش؟ الوقوع تعيش 20 سنة مثلا؟ أطال الله في عمرك 40 وزيادة، لا بشرط من جهة الزيادة ها ضعفناها أخو، ولا بشرط من جهة الزيادة ها. أنت تعلم أنك ستبتلى بمجهول مالك في هالعشرين سنة، أنت كل شهر تأخذ راتب من الدولة مثلا، تعلم أنك ستبتلى، لكن ما تدري اليوم غدا بعد غد. إذا ضابطة التدريجي موجودة، ضابطة التدريجي موجودة. لا مو يكبر مع طول الزمان مولانا. المثال البارز للقضية هو الحائض، المثال البارز هو الحائض. الحائض تعلم أنها تتحيض في هذا الشهر، ما تبقي في الخمسة الأولى، في الخمسة الثانية، في الخمسة الثالثة، في الخمسة الرابعة، مبتلات بتدفق الدم. ها هذا الموظف أيضا على هالتقدير هكذا يعلم أنه بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات حتما قبض مرة على الأقل مجهول مالك، لكن ما يبي أي مرة من هذه المرات، وهذه المرات كلها داخلة في محل ابتلائه لأنه هو الطرف فيها. لكن أصل حصول هكذا علم أنا أقول مو صحيح. من أين نعلم؟ قد هذا في كل الحالات يأخذ حوالات ويعطي حوالات، يأخذ حوالات. بعدين هم ما استثنوا خصوص من لديها هكذا علم تدريجي، هم قالوا مطلقا مطلق أموال الدولة. إذا جزما هم غير ناظرين لهذا العلم الإجمالي، جزما غير ناظرين.
لا يختص الأموال، حتى الخدمات التي تقدمها الدولة أيضا يجري عليها هذا الكلام.
نفس الشيء، نفس الشيء، كله مجهول مالك، كله مجهول مالك. يبقى لدينا تساؤلات في المقام. لماذا لم يطبق السيد الخوئي وغيره رضوان الله تعالى عليه وعلى من لحقه وحفظ الله الباقين، لماذا لم يطبقوا ما طبقه الأئمة على هذه الأموال؟ من عنوان بيت مال المسلمين تقدم أن الأئمة ببداها كانوا ينظرون إلى بيت المال تحت يد هارون وتحت يد المأمون وتحت أيدي السابقين واللاحقين أنه بيت مال المسلمين، وكانوا يجوزون للشيعة على الإطلاق أن يأخذوا هذه الأموال. ولم نجد في نص واحد أن أحد الأئمة طبق على هذه الأموال مال مجهول مالك، مع أن التجار كانوا يتعاملون يشترون القمح، يشترون الحبوب، يشترون غيرها من الدولة، وقال ما يمنعك أن تشتري من فلان هبيرة، ما يمنعك أن تشتري. شيعة كبار كانوا تجار كبار يتعاملون مع السلطان والإمام، يجلس اشتروا مو مشكلة. لماذا لم يكن هذا هو منطلق السيد الخوئي وغيره، سواء قلنا بملكية الدولة أو ما قلنا بملكية الدولة؟ يا أخي قلنا بملكية بيت مال المسلمين أو لم نقل، لماذا قفز إلى فكرة مجهول المالك اللي هو له أحكام خاصة وظروف خاصة؟ واضح عندي وعنده وعند كل إنسان أن ما يشكل بيت المال الكثير الكثير منه مو من مجهول المالك، ولم يطبق هذه الروايات اللي هي عشرات الطوائف وهو حتما يعرفها وهو حتما ملتفت إليها في جوائز السلطان، في التعامل مع السلطان، في التجارة مع عملاء السلطان، في الأكل من بيوت عملاء السلطان، إلى آخره. روايات كثيرة 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 أباحت للشيعة هذه التعاملات، والبعض قال هذه تعاملات حقيقية، ونحن قلنا هذا إباحة للشيعة بدليل أن زرارة نصح فلان أن لا يدفع الثمن إذا أمكنه أن لا يدفع الثمن، وببعض القرائن والأدلة الأخرى التي أشرنا إليها سابقا. ما المانع من للسيد الخوئي من تطبيق نفس الفكرة؟ فإن بيت المال لا يزال هو بيت المال، لأن الحديث عن الدول المسلمة مو عن الدول غير المسلمة. نحن وإياه ما عندنا مشكلة في الدول غير المسلمة، قد نتفق عليها وأن أموالها غير محترمة، وهي من قبيل الأموال التي تؤخذ استنقاذا لأنها غير محترمة المال. الكلام كله عندنا وعنده في الدول المسلمة. هذا سؤال برسم السيد الخوئي، لماذا؟ هل تغير النسب المئوية مثلا هو الذي أثر؟ فإن كل الحيثيات اللي راح يذكر لنا إياها موجودة في عصر الأئمة عليهم السلام، كلها موجودة. أموال الأنفال كانت في بيت المال، أموال شخصية للإمام كانت في بيت المال، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركب هو ملك شخصي للأئمة، كانوا يتعاملون مع فدك على أنها من بيت المال. مزارع كثيرة صودرت للهاشميين وغيرهم على هالأساس، أناس ادعوا عليهم الردة وهم احترموا المال أخذوا أموالهم وقتلوهم وإلى آخره، كلها الحيثيات الموجودة في عصرك الحاضر سيدنا الخوئي وسادتنا الأعاظم موجودة أيضا في ذلك الزمان. ومع ذلك نجد، لم نجد في رواية واحدة أن الإمام طبق على غير أموال الأشخاص اللي يتيهون يضيعون يموتون وما نعرف ورثتهم، ما نجد أنه طبق الإمام ولو في رواية واحدة أحكام مجهول المالك، بل الإمام يقول ليس له صاحب غيري إلى آخره، هو محلل لكم ولأولادكم وكذا إلى يوم القيامة، يقول ها الحي منكم والميت. ما أدري، هم يقينا لا يريدون هذا، لكن غريب، انصافا غريب. يعني حتى بعض أعاظم تلامذتهم تعرضوا لها الكلام، هم ما مقتنعين. يعني مثلا الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله يقول أنا رجعت السيد الخوئي أكثر من مرة، فكان يجيب بهذا أنه دليل إثباتي ما عندي على ملكية الدولة. خب نعم ما قلت ونحن وافقناك، لكن ليش ما بنيت على أن المالك هو عنوان بيت المال، بيت مال المسلمين، مع أن هذه الفكرة طبقها الأئمة في زمن كان بيت مال المسلمين فيه موارد نظيفة وموارد غير نظيفة كما قلنا بالأمس. يا أخي شككت في انطباق عنوان بيت مال المسلمين على هذه الأموال، ليش قفزت إلى مجهول المالك، مع أن مجهول المالك لا يشكل إلا جزء من هذه الأموال وهو علم إجمالي غير منجز لسعة الشبهة ولخروج أكثر أطرافي عن محل الابتلاء. وإذا نظر إلى التدريج يخب كثير من الناس لا يبتلون بهذا حتى بالتدريج، ليش عممت مجهول المالك لكل الأموال، مع أن المال الذي أقبضه بالبداهة هو شبهة مصداقية لمجهول المالك، بالبداهة هو شبهة مصداقية لمجهول المالك. ثم السؤال الأكبر برسم السيد الخوئي وهؤلاء، أن جنابكم تقولون مجهول مالك مو هكذا؟ خب مجهول المالك جنابكم بحثتوه، ماذا قلتم في مجهول مالك قولا واحدا وفتوى واحدة؟ أن مجهول مالك أولا هو المال اللي محترم المال المفقود أو غير المتشخص، هذا موضوعا، حكما يجب الرجوع فيه للحاكم الشرعي، مصرفه قالوا قولا واحدا مصرفه التصدق عن صاحبه على الفقير. خب هنا نتوقف، أنتم أفتيتم قولا واحدا أصحاب النظرية بأن المستولي على المال الآخذ للمال يجوز له أخذه بإذن الحاكم الشرعي، وأنه يجب عليه في بعض الحالات فقط التصدق باختلاف تشخيصكم. واحد منكم قال النصف كما فتوى معروفة للسيد الخوئي، واحد منكم قال مقدار الخمس كما هي الفتوى المشهورة عن شيخ التبريزي رحمه الله، واحد منكم قال بشيء منه كما هي الفتاوى المعروفة للسيد السيستاني حفظه الله، ولم تفرقوا، بل في بعض الحالات قلتم لا يلزم التصدق أصلا إذا كان في مقابل أموال أنت أودعتها في البنك فهي بحكم التالفة، ما تأخذه بمقدارها لا يجب التصدق بشيء منه، مع أن ما تأخذه ليست أموالك وأنت باختيارك أتلفت أموالك. إذا جدا وواقعا جنابكم مقتنعين أن هذا مجهول مالك موضوعا كما هي ظاهر عبائركم الكثيرة، فهذا ما يجوز لآخذه أن يأخذه أو يأخذ شيئا منه، هذا مو مربوط بالإجازة، هذا مربوط بأدلة مجهول المالك. حاكم الشرعي يجيز في الموارد التي يكون الدليل يسمح له بها، خب مجهول المالك لا يسمح بتملك غير الفقير لها حتى مع الإجازة، يعني قلتم تصدق للفقير في أحكام مجهول المالك. إذن أنتم ما بانين على هذا، على أن كل هذه الأموال هي مجهولة مالك، بانين على أن قسم منها مجهول مالك وقسم منها ما مجهول مالك، من هنا فهو يتصدق بالمقدار الذي يعتقد أو يحتمل أو يعتب بأنه من مجهول المالك، لأن إذا نجيز ولو كان العلم الإجمالي مو منجز للناس أن يأخذوا، حينئذ رح يضيع المال الذي هو لمجهول المالك. خب خليه يضيع ما دام حكمه الظاهري غير منجز، ماذا نفعل؟ هذا ما تقولونه في كل موارد العلم الإجمالي غير المنجز، قد يشرب الإنسان النجس وقد يتوضأ به وتقولون يجوز له أن يتوضأ لأن العلم الإجمالي مو منجز، ليش هناك ما توقفتم وهنا تتوقفون؟ ثم هذا ما يتناسب مع مقالتكم بأن هذه الأموال كلها مشغول المالك. إذن إما أن ما يجتمع هذان المطلبان، بعبارة أفصح وأوضح لا يجتمع المبنى مع البناء. يعني لا يجتمع قولكم بأن هذه الأموال بقول مطلق هي مشغول المالك مع قولكم بأن آخذها حتى الغني يجوز له أن يأخذها، إما بلا أن يتصدق بشيء كما في بعض الحالات، أو مع التصدق باختلاف النسب المئوية. خب هذه مو فتوى، هذه تشخيص الحاكم الشرعي. يقول لك أنا كحاكم شرعي ولي ما أجيز إلا النصف، روح لحاكم شرعي ثاني إذا تريد تتصدق بأقل من النصف. بالفعل راحوا لحاكم شرعي ثاني فقال الخمس، الخمس مو الاصطلاحي، مقدار الخمس. راحوا لحاكم شرعي ثالث قال لهم بمقدار منه. قد يروحون لرابع يقول لهم أصلا مو لازم تتصدقون بشيء. جيد، هذه مو قضية استنباطية. لكن إذا واقعا هو مجهول المالك يجب التصدق به بكامله، فحتى الحاكم الشرعي لا يجوز له أن يجيز غير الفقير بأن يأخذ منه، ولا يجوز له أن يجيز حتى الفقير بأن يأخذ منه إلا على وجه الصدقة، ولا يجوز أن يأخذ منه الفقير ما يزيد عن مؤنة سنته حينئذ، إلى سلسلة الأحكام الأخرى اللي راح تطبق حينئذ. أقول من فتاواهم بجواز التملك، بجواز أن يتصدق بالشيء اليسير وأن لا يتصدق أصلا في بعض الحالات كما لو أخذها مقابل ما أودعه وأتلفه في الحقيقة، نفهم أنهم هم لا يعتقدون أن كل هذه الأموال أموال مجهولة المالك اصطلاحا. خب يعود البحث، إذا لا تعتقدون أنها كلها أموال مجهولة المالك اصطلاحا فتفضلوا، على أي أساس ألزمتموهم بالتصدق؟ وأنت حاكم شرعي لك ولاية، لكن لك ولاية في المواد اللي جعل لك الشارع ولاية، ها؟ مو مطلقا. خب إذا العلم الإجمالي مو منجز، المكلف من حقه أن يقول لك أنه العلم الإجمالي هنا مو منجز، ليش تلزمني بأن أتصدق وأنا ما معلوم أني قبضت شيئا من مجهول المالك الذي يشتمل عليه بيت المال؟ ثم بقية بيت المال غير مجهول المالك شنو حكمه؟ ليش تقول أنت ما يجوز لك تأخذ شيء من هذا إلا بإذن حاكم شرعي؟ من أي باب؟ يشتمل على مباحات أولية، يشتمل على غير المباحات الأولية. إذن هو في الواقع لا هو بيت المال بالدقة، ولا هو مجهول مالك فقط بالدقة، ولا هو مباحات أولية فقط بالدقة، ولا هي أنفال مباحة لخصوص الشيعة بدون إذن حاكم شرعي. كلهم يقولون الأنفال ما تحتاج إلنا بالدقة، ومع ذلك نجد أن الأئمة طبق تقنينا للوضع طبقوا عليه أحكام بيت المال، ها؟ أو الأعم من أحكام بيت المال والأنفال، فأباحوها لشيعتهم على أن ينفقوا منها بالمعروف. خب إذا الأئمة حلوا القضية، ليش ترجعون إلى هالخبصة وهالمشكلة من جديد؟ عموما هذه أسئلة مولانا ما تنقضي، وربما وجدت أسئلة أخرى في المقام لا بد أن نقف عندها. ها؟ أقول هم يقولون مجهول مالك بصراحة في كل فتواهم قائمة على التعبير، روحوا راجعوا شوف وانتوا شايفيها جزما. خب ها؟ ليش؟ هم يقولون مجهول مالك، إذا مجهول مالك صدق على الفقير بعد ما يتحمل مصرف آخر، إذا مو مجهول مالك اصطلاحي، مو مجهول مالك اصطلاحي. إذا مو مجهول مالك اصطلاحي مو معلوم أنه مجهول مالك.
مكون بس ما له اسم، يعني
مكون لا مكون من عناوين متعددة أحدها مجهول المالك. خب مجهول المالك له أحكام مضيقة، فما يترتب هذه الأحكام المضيقة؟ لأننا لا نعلم لا تفصيلا ولا إجمالا بأننا قبضنا منها، فليش تطبقون أحكام مجهول المالك على كل هذه الأموال؟ ما موجود أجوبة عليها أصلا، مو أنا بس أقول ما موجود، تلامذتهم يقولون ما موجود أجوبة واضحة عليها، ماكو إلا أحد العظماء تبنها النظرية والبقية لحقوه عليها، لحقوه عليها. أكو شبهة، لا أقول لا توجد شبهة، لكن الصناعة لا تؤدي إلى الجزم بمجهول المالك. لو قالوا فإن أموال الدولة تشتمل على الكثير من مجهول المالك ومن باب التحفظ على حقوق الفقراء نحن نفتي بكذا وكذا، لا بأس، وإن كانت الصناعة هم تساعدهم، لكن هم قالوا كل أموال الدولة مجهول المالك، ما يجوز لك تأخذ فلس من الدولة. افترض واحد باني يأخذ لمرة واحدة، ماكو لا علم إجمالي لا بالتدريجيات ولا بالتفصيليات، مع ذلك يقولون هذا مجهول مالك، ما يجوز لك تأخذ إلا بإذن الحاكم الشرعي. ها؟ القروض مرة واحدة يحق لك تقترض مثلا.
شيخ بالنسبة للأنشاد اللي تابع للإمام مثلا الأراضي النظر ما أدري شنو، هذا شنو حكمه؟ حكم مجهول مالك لو معلوم المالك بعده؟
ما هو؟
مثلا النظر الأراضي،
هذه الأموال كل واحد محكوم بحكمه. إن قلنا بأن النفط هي من الأنفال فهي مباحة للشيعة فصير غيبة، فأموالها مباحة للشيعة. إن قلنا بأن المعادن من الأنفال كذا، إن قلنا تابع على رقبة الأرض فهي تابع على رقبة الأرض حينئذ. كل شيء بحسبه، حسب المبنى الذي نبني عليه هناك.
القصد لو كان الإمام باعتبار أنه الآن نحن نقول أنه نسبة ضئيلة، بس من نجي
مو نسبة ضئيلة، كيف نسبة ضئيلة؟ إذا قلنا النفط للإمام هو يشكل 80 إلى 90% من ميزانيات الدول الآن النفطية.
أموال الإمام.
بلي، والإمام أباحها للشيعة. أصلاً إجازة من حاكم شرعي ما يحتاج. إجازة من حاكم شرعي ما يحتاج. إجازة ما يحتاج. هم يفتون أن الأنفال، مو أنا أحكم عليهم يعني رأيي. هم رأيهم أن الأنفال ما يحتاج إجازة من حاكم شرعي. ليش غلبوا جانب مجهول المالك على جانب أنفال؟ مهما شككنا يا إخوان لا نشك في نقطة، أن هذه الأموال أيا سميت، سميت ملك بيت مال ما سميت ملك بيت مال، أن الأئمة لم يطبقوا عليها ولا في نص واحد حكم مجهول المالك. غاية ما هنالك، الإمام طبق عليها حكم معلوم المالك، والله ما له صاحب غيري. ها؟ وحينئذ ماذا أباحه لشيعته؟ في المناكح عندنا روايات، في الخمس من أعوزه شيء من حقه، في بقية الأموال مطلقا التي تؤخذ من العمال وهي متعددة الوجوه وفيها هذا العلم الإجمالي التدريجي لو سلب، كل هذا نجد الإمام أباحه مطلقا، وأباحه إباحة مو مغيات بحياته، بإحدى حالتين: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، لك المهنى وعليه الوزر مطلقا مو بنحو القضية الشخصية الخارجية. وبعض الروايات المعتبرة قالت بصريح الكلمة بأن هذه الأموال مباحة لشيعتنا إلى يوم القيامة، فحينئذ غيت بعصر الأئمة كلهم لا بعصر إمام منفرد. طبعا قد نقول لا إطلاق لها، لما لو قامت دولة بالحق شرعية أو في دولة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومتعنا بالنظر إليه وإياكم، لكن على كل حال لم نجد نصا واحدا أو لفتة واحدة إلى أن هذه الأموال يطبق عليها حكم مجهول المالك. فكيف صير إلى هذا؟ إذا قامت دولة حقها حينئذ بيت المال والأموال تصل إلى أهلها المفروض بحسب الاجتهاد إذا كان مجتهد، وإذا كان الإمام المعصوم بحسب ما يعين الإمام المعصوم. مجيز مطلقا، نقول بأشك في إطلاق هذه الأدلة لما لو قامت دولة شرعية شيعية حقها. ماكو إطلاق يشملها حينئذ. مقدرات الدولة تكون تحت يد الإمام. الإمام مو على سبيل الفتوى يقول هذا، يقول الفتوى على سبيل هذا الكلام على حل سبيل حل مشاكل الشيعة الذين يعيشون في مجتمعات غير شيعية وتحت سلطان جائر، هكذا صدر بهذه اللغة وبهذه الروحية. نعم، سيأتي إن شاء الله. هذا أشرنا إليه قبل أن تأتوا شيخنا سابقا، وسنأتي إليه إن شاء الله في المقام الثاني. فالمقام الثاني راح نشير إلى القضية إن شاء الله من جديد تنظيما للبحث، ولو لزم شيء من التكرار. على كل حال ما تمثل بيت المال جيد، لا تمثل بيت المال، لكن هذه الأموال المختلطة الأئمة واجهوها بطريقة خاصة وأباحوها لشيعتهم إلى يوم القيامة. بيت مال ليش؟ هناك ما كان مجهول مالك؟ ما كان في ظلامات؟ ما كان في مصادرة أموال؟ ما كان في دعاوى على الناس؟ الروايات نفسها تقول فلان عشار يظلم. نفس الشيء، شنو فرق؟ المصادر الأولية بقت نفسها. حتى في ذاك الوقت كان يوجد تعامل مع الدول بين الدول والكفار، يبيعون سيوف يأخذون أموال من الدول الأخرى. النسب المئوية قد تكون اختلفت، لكن أصل المكونات نفسها، العناوين العريضة نفسها.
لا،
عموما ثم إن بعض المحققين نقض في المقام على القول بهذه النظرية بنقوض زاعما عدم إمكان الالتزام بها. عدة نقوض في المقام ما أدري نتعرض لها وانتهى الوقت، كأنه انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.